بصمات مع أسماء باشري.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج بصمات، وضيفته اليوم ناشطة حقوقية تعرف بآرائها الجريئة وإتقانها التحدي ما جر عليها عواصف من الجدل والنقاش. تخوض معارك من الميدان الإنساني إلى الحقوق إلى الصحي، ولا تخشى في مشوارها ولا أفكارها لومة أحد. ولدت شمال موريتانيا وعاشت حياتها متنقلة بين جدتها وأمها، وهما امرأتين كادحتين استطاعتا النجاة بها من مخالب الفقر، وصنعتا منها فتاة متميزة. سافرت لإكمال تعليمها الجامعي في الجزائر، ثم عادت إلى بلدها موريتانيا بإجازة من معهد البيولوجيا الجزئية. كرست وقت فراغها للدفاع عن حقوق المرأة والمساهمة في تكوين النساء وتوعيتهن بحقوقهن، وهي تجربة لم تكن سهلة على الإطلاق. فطرحها الجريء لقضايا المرأة جعلها تصطدم باستمرار بعوائق اجتماعية وانتقادات حادة وصلت حد التكفير وحتى التهديد أحيانا. ضيفتي وضيفتكم اليوم هي الناشطة الحقوقية السيدة أكفولة بنت إبراهيم. سيدة مكفولة بنت إبراهيم، أهلا وسهلا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بك وشكرا لكم على الاستضافة.
أهلا وسهلا بك سيدة مكفولة بنت إبراهيم. أولا يعني أنت معروف عنك أنك امرأة قوية وجريئة، من أين تستمدين كل هذه القوة؟ من أين أخذتي كل هذه الجرأة؟
أنا فتاة يعني في الأصل فتاة ريفية، ولدت في البادية. بعد طبعا فترة قصيرة تطلقت أمي، ثم يعني دفعتني ظروفي لأن أبقى مع جدتي، ثم في فترة أخرى مع أمي، يعني في ظروف صعبة. هذه الظروف الصعبة أعتقد أنها تساهم في تكوين شخصية الإنسان. السيدتين أمي وجدتي كانت أيضا شخصيتين متميزتين في مجتمعهما. صحيح أن الفقر كان السيد الموقف، والعقلية المجتمعية هي عقلية ذكورية، واستطاعت أمي وجدتي أن تتقاسم الأطفال حتى يستطيع كل منهما أن تتحمل عبء تربية الأطفال. في المجتمع لدينا عندما يطلق الرجل المرأة لا يقوم الرجل بالاهتمام بنفقة أبنائه، ولهذا هكذا المجتمع كله، يعني ليست حالة فردية إنما المجتمع كله هكذا. وبالتالي تلك الظروف الصعبة هي في النهاية تصنع سيدات قويات، وتلك السيدات قد يورثن نفس العقلية إلى ربما بناتهن وأبنائهن. استطيع أن أقول أن هذه ميزة يعني صراحة نجدها من البيئة، من الوسط الذي نعيش فيه، ليس فقط جينيا وإنما أيضا من الوسط الذي نعيش فيه. بالإضافة إلى أنني أنا أيضا يعني لست مثلهن، يعني ساهمت الظروف في أن أتعلم ونعرف كيف أحصل على حقي من الآخرين، وكيف أدافع عن من أتبنى الدفاع عنهم، حتى استطيع يعني ان يرى الناس وجهة نظر اخرى ليست التي تعودوا عليهن. تعليمي في الخارج منحني الاحتكاك بثقافات اخرى، بعقلية اخرى، بنظرة اخرى تجاه المرأة، وبالتالي اثر كل هذا الشيء فيي صراحة.
طيب تحدثتي عن تعليمك في الخارج، تحديدا انت درستي بالجزائر، حدثينا عن هذه التجربة، لماذا هذا الاختيار؟
هي صدفة ربما صراحة. أنا حصلت على البكالوريا وابتعثت، يعني حصلت على منحة من طرف الدولة. درست في الجزائر من 89، واصطدمت في الجزائر بأحداث الجزائر العنيفة وبالمدينة التي كنت أدرس فيها والتي تسمى عنابة. درست هناك فقط 4 سنوات، تخرجت في قسم الكيمياء الحيوية. مررت على يعني عشت ظروف صعبة للجزائر صراحة في تلك السنوات، وعدت فقط للعمل في المستشفى تخصص كيمياء حيوية، ووصلت من هناك دراستي. ولكن أيضا أحداث المجتمع كلها كانت تجري أمام عيني، وتعرضت لانتقادات كثيرة لأنني كانت لدي ربما أنا أيضا كنت لم أرضخ حتى وأنا صغيرة لإملاءات المجتمع، لم يكن هذا يعني جديدا علي، بل أنا في وأنا شابة أيضا لم أستصغ أن يقال لي عليك أن تفعلي وأن تفعلي وأن أرضخ لذلك. كنت مستقيمة في حياتي لكنني كنت أرفض دائما الطرف الآخر، كنت أرفض هيمنة الرجل بطريقة لا شعورية وغير مرتبة، لكنني مع الوقت فهمت أن ذلك كان صراعا داخليا وأن ذلك الصراع الداخلي مع القوة ومع السلطة الذكورية يجب أن يخرج إلى الخارج. لذلك توجهت مباشرة وعن وعي وعن قصد إلى المجتمع المدني، قلت لابد أن يكون هذا الرفض مبررا وداخل إطار. لذلك توجهت المجتمع المدني لأستخرج في النهاية لأنضم إلى مجموعة من المتحمسات واللواتي يحمل نفس الأفكار معي، ومن الشباب أيضا الذي يرى أن المجتمع يعيش موتا سريريا. اتجهنا إلى أن نغير، أردنا أن نغير الواقع وأن نقول أن هناك صورة أخرى وأن العالم يحيا وأننا نموت في موريتانيا وأن هذه الصورة نحن شباب ولا نقبلها وهكذا.
طيب سيدة مكفولة بنت إبراهيم، عدتي إلى البلد بلدك موريتانيا وتقولين إن قضية المرأة هي قضيتك، اشتهرت يعني بالدفاع عن قضايا المرأة دائما في نفس السياق، كيف جاءت هذه الفكرة وسبب هذا الاهتمام؟
أنا في كثير من الأحيان يعني أجلس أفكر لماذا وضع المرأة هكذا، لماذا في المجتمع دائما المرأة في كل التهم توجه للمرأة ولا توجه للطرف الآخر. من هنا طبعا جاء السؤال، إذا أراد أي مجتمع أن يقدح فالقدح هنا يركب فقط على ظهر المرأة لا يركب ظهر الرجل، إذا أراد المجتمع أن يتحدث عن أمر غريب فلا بد أن يجد له سبيلا إلى المرأة. في عرفنا وفي تقاليدنا يقول المجتمع كل بلاء أصله امرأة، وبالتالي وكل حتى جدتي كانت تتشارك في هذه المقولة تقول عليك أن تضرب الفتاة الأنثى كل يوم، فإن لم تكن أنت تعرف لماذا ضربتها فالمؤكد أنها هي عملت شيئا تستحق عليها الضرب وهي تعرف في نفسها. كانت جدتي أيضا من النساء اللواتي رغم أنها شدة قوية ونحن نخافها خوفا لا تستطيع أن تصديقه كنا نخافها، فهي أيضا كانت تكرر هذه العبارات يوميا، لا بد من الضرب يوميا الفتاة لأنها صدقة، تعتبر أن هذه صدقة تقدم لما تضرب الإنسان يضرب الفتاة أو الرجل أو الأم حتى لا بد أن تضرب يوميا الفتاة في المنزل لأن ذلك يعتبر صدقة. يعني أشياء غريبة من هذا، يعني ربما أحسست بأن الفتاة أو بأن المرأة بشكل عام هي مظلومة وبأن الكثير من النساء أيضا يساهمن في ظلم المرأة وظلم المجتمع لها ربما، ولأنني أنا أيضا امرأة موريتانية تزوجت وتطلقت عدة مرات أرى في عيون الآخرين أنني رغم أن الطلاق موجود في موريتانيا لكنهم يعتبرون أنني قاسية ربما لأنني لم أذعن للرجل ولم أكن أريد أن أطبق فقط ما يقوله الرجل، ربما كانت عندي شخصية هكذا خلاص انتهى أمري أمضيت حياتي وأكلت من عمري ما أحمد الله عليه وبالتالي ما بقي من عمري هو ربح علي أن أقول فيه ما أرى أنه يخدم هذا المجتمع ويخدم هذه الضحايا التي تكرر يوميا سواء عن طريق العادات وعن طريق ظلم المجتمع أو عن طريق التفاسير الدينية المشحفة بها، وخلاص أنا سأقول ما أراه هو الحقيقة أو ما أعتقد أنه هو الحقيقة وما يساهم في تغيير عقلية هذا المجتمع الذي كما قلت سابقا يعيش موتا سريريا دون أن يتفطن لذلك.
لكن سيدة مكفولة بنت إبراهيم، نحن نسمع أنه المرأة الموريتانية يعني وصلت إلى مناصب مهمة وحتى على المستوى يعني التقاليد معروف عنها أنها مدللة ومتميزة عن غيرها من النساء العربيات.
سأقول لك أنهم يقولون هذا الكلام للتجميل، إما أولا ليشعروا المرأة تعتز بتقاليد وبعادات لا تخدمها هي فقط ولبقائها في المكان الذي هي فيه، أو تستخدمها السلطات لتجميل وجهها الخارجي أمام المنظمات الدولية وأمام الهيئات الحقوقية في العالم. أين هي المرأة الموريتانية؟ الفقر أين ينتشر؟ أين ينتشر قلة التعليم؟ الفقر ينتشر بين النساء، هذا لا يدل على المكان التي تحظى بها المرأة. نسبة النساء الغير متعلمات هي أكبر نسبة في المجتمع، نريد أن نرى المرأة الموريتانية التي تساهم لن تجدينها طبعا في جميع مجالات الحياة، ما تقوم به الحكومة من نساء وما توظفنا هو فقط للتجميل ليس عن جدارة.
طيب سيدة مكفولة بنت إبراهيم، بشكل عام المرأة يعني بغض النظر عن جنسيتها أو دينها، برأيك ما هو أحسن تكريم أو حق يمكن أن تحصل عليه؟ يعني أين يمكن أن تكون مكانتها ومكانها حيث نقول اطمأن على حقها وحقوقها؟
أوكي سأذكرك، بما أنك سألتني هذا سأذكرك. قبل أيام كان لدينا هنا قانون نوع، قانون نوع الذي يحمي المرأة، أو قانون العنف الذي، ولا القانون الذي يحمي المرأة من العنف. هذا القانون رفضه البرلمان الموريتاني. البرلمان الموريتاني يجب أن يكون النخبة في موريتانيا يمثل النخبة، فلماذا يرفض قانونا فقط يمنع ضرب المرأة، ويمنع من يمنع المرأة من المشاركة في الحياة العامة، ويمنع من الزواج بالقصر، ويمنع من الضرب؟ فلماذا إذن يقولون لك أن المرأة معززة ومكرمة؟ أين هذا؟ لو كانت معززة لكنتم قابلتم بالقانون، لأنه لا يمسكم. هنا الرجل يمثل الخصم ويمثل الحكم. الذين يريدون أن يتغير الوضع وأن يتحسن واقع موريتانيا فليصوتون لقانون يحمي المرأة، ولقانون يفرض على المجتمع دعم المرأة في التعليم وتحفيز المرأة في المجالات التي تدخلها كافة. هنا يستطيع أحد الاطمئنان على مستقبل المرأة وعلى مستقبل واقعها، وليس فقط المرأة، حتى الفئات المهمشة تعاني نفس الشيء، ولكن المرأة كعنوان كبير تعاني الأمرين من هذا. نحن فقط نريد الإنصاف، ما تريده حقا لنفسك أعطيه حقا للآخرين، اتركه حقا للآخرين أو وافق عليه حقا للآخرين حتى نعتقد أنك مصيفا فقط.
نعم. طيب سيدة مكفولة بنت إبراهيم، أنت يعني واجهتي العديد من الانتقادات، وهناك من يرى أنك تمديت في الجرأة، وهناك حتى أيضا حملة تكفير استهدفتك أكثر من مرة، ألا يزعجك هذا الأمر وكيف تجيبين عنه؟
لا شك أنه يزعجني طبعا، أمر يزعجني ويزعج أسرتي ويزعج كل المتنورين في موريتانيا وكل الذين يريدون تطبيق القانون وتطبيق العدالة والإنصاف في هذا المجتمع. يزعجهم هذا لأن هذه أداة لإبعاد أصحاب الرؤى الجديدة ولأصحاب الذين يريدون أن تكون موريتانيا بخير، والذين يريدون دولة في النهاية عصرية لموريتانيا يخافون هذا ويؤرقونها جميعا. فعلا أنا تعرضت للتكفير من ربما من 2012، لكنه لم يظهر إلى الآن إلا سنة 2014. يعني أحد هؤلاء الذين يسمونهم فقهاء، وهم ليسوا بفقهاء وليسوا شيئا، يتحدثوا في التلفزيون عن ليكفرني. تعرضت طبعا أقول للتكفير في 2014، ثم 2015، ثم 2016، لكن 2017 هذه في بداية رأس السنة فاجأني الأمر، وجدت أن العالم كله يخرج في الشوارع ضدي للمظاهرات هنا، هذه سيدة تسب الله وتسب الرسول. ولم يلبث الأمر أن ظهر أنها فبركة ضدي، كانت هناك مظاهرات كبيرة ضد كاتب المقال الشاب الذي حكم عليه بالإعدام، يقولون أن بما أن المجتمع الآن في حالة نفير وفي حالة يعني غليان، علينا أن ندفع بمكفولة إلى الواجهة، علينا أن تكون هي في خضم الأمر حتى يشرفها التيار. وفي النهاية بعد فترة ظهر أن الأمر غير حقيقي، ظهر أنها مجرد زوبعة أريد لمكفولة أن تبتلعها هذه الجماهير أو توجه إليهم. لم أقل يوما إلى حد الساعة شيئا يخالف الدين الإسلامي، لكنه يخالف العادات والتقاليد والتفاسير الدينية الموجودة عندنا وموجودة عند لدى بعض الفقهاء. لكنني امرأة جريئة لأنني أقول ما أراه، وفي الغالب النساء هنا لا تستطيعن البوح بما ترينه. تسمونني بالمارقة، أكيد أنا مارقة على الأعراف وعلى التقاليد وعلى التفاسير الدينية الخاطئة والتي لا تنصف المرأة. أعتقد أن الدين كان منصفا وكان يعني في عمومه جئت متمما لبكارم الأخلاق، كان يعني الأخلاق، كان يعني صحوة الضمير.
نعم. لكن سيدة مكفولة بنت إبراهيم، يعني برأيك هل يحق لأي كان أن يتدبر في أمور الدين والفقه؟
لم يقول الدين أن على المسلم أن يتدبر القرآن، آيات التدبر موجودة في القرآن، ومن لا يستطيعها يستطيع العودة إلى الفقه. لكن العودة إلى الفقه كنا نقرأ عن طريق الكتاتيب التقليدية، وكنا نقرأ عن طريق الكتب. الكتب اليوم تجمعت كلها، وما تريدين تستطيع أن تجديه بالفيديو عبر وسائل الإنترنت التي انتشرت، وعبر المواقع، وعبر حتى الأشخاص عن طريق الكلمة وعبر النقاش. هو الإسلام يخاطب عقل المسلم وطالبه بالتدبر، ولا يمكن أن يخاطب عقلية مجتمعية قديمة. ونحن كمسلمين نقول أن القرآن صالح لكل زمان ولكل مكان، إذن فما دام يصلح لكل زمان ومكان فعلى الفقيه أن يتأقلم مع أن التفاسير القديمة كانت تصلح لمجتمعات قديمة، ويجب أن يجد تفاسير جديدة للعصر الجديد الذي نعيش فيه.
نعم. طيب سيدة مكفولة، تطرقت في حديثك إلى مسألة الطلاق، يعني نحن نسمع أن الطلاق، نسبة الطلاق موجودة بشكل كبير ومرتفع في موريتانيا، ما هو السبب وراء طلاق المرأة في موريتانيا؟
ليكون منصفة، الطلاق هنا أسبابه ليست سببا واحدا. الطلاق هنا في الأصل الزواج ويحصل أصلا في الغالب لا يحصل عن طريق رضا الطرفين واختيارهم كشركاء حياة. في الغالب يأتي رجل إلى سيدة لم يرها من قبل ويتزوجها لأنها ابنة عمه، أو يأتي رجل لقريب له ويتزوج قاصرا من عنده بعد أن يصل الزواج إلى مرحلة معينة، أو يغير الرجل ذوقه يذهب إلى أخرى فقط لأنه ليس هناك قانون يضمن للمطلقة حقها، ليس هناك قانون يفرض على الرجل أن يعيل ابنائه، وعندما يعيل ابنه سيجد أنه لم يبقى لديه ما يبحث به عن امرأة أخرى، وبالتالي هي عقلية مجتمعية متوارثة. وفي الغالب لأن القوانين لا تحمي المطلقة ولا تحمي الأطفال يكون الطلاق سهلا، كما الزواج عندنا في موريتانيا أيضا الزواج سهلا، قد تلتقي شابا الليلة وتتزوجينه الليلة نفس الليلة ولا تعرفين ماضي ولا يعرف ماضي ولا شيء، بعد أسبوع تجد أنكم تطلقتم. الإنسان يمل في فترة ثم يطلقها لأن لا حسب عليه ولا رقيب، أو تطلب هي الطلاق لأن أيضا لا حسب ولا رقيب. ولا عيب لدينا في أن الرجل مزواج، إذا كان الرجل هناك من تزوجوا حتى 150 مرة وهكذا تستمر الحياة. لكن مؤخرا بدأت الدولة طبعا سنت قانونا وقانون الأسرة أصبح يلزم الرجل بالاهتمام بأبنائه، لكن فقط في حالة ما إذا تقدمت المرأة بالشكوى.
طيب سيدة مكفولة بنت إبراهيم، يهمنا كثيرا أن نسمع رأيك بخصوص يعني المرأة الموريتانية كيف تختلف عن غيرها من المرأة المغربية الجزائرية التونسية، أو هل هناك نقاط التقاء بينهما؟
المرأة المغاربية بشكل عام صراحة أعتقد أن المرأة التونسية والمغربية سيدتان متميزتان، نجحوا في البيت كما نجحوا في العمل، ونجحوا في المطالبة وفي سن القوانين التي تحميهن. المرأة المغاربية بشكل عام هي تتقدم، ليس فقط تتقدم على العالم العربي كله، يمكن أن نضيف المرأة الفلسطينية أيضا امرأة قوية وتتقدم هي أيضا. في المغرب العربي تقودنا النساء التونسيات والمغربيات، ونحن في موريتانيا ما زال الخجل يسيطر على المرأة، وما زالت المرأة حتى ولو هي مقتنعة تستطيع إبداء رأيها، ما زالت المرأة موريتانيا شوي يعني يمكن تقولي تحكمها العادات والتقاليد، ولكن مع الوقت يجب أن نمنحها فرصة لكي تتغلب على هذا الخجل وتتغلب على عدم المطالبة بحقوقها. وأعتقد أننا في المغرب العربي ككل نحن نتقدم قاطرة النساء في الدول العربية من أجل المساواة ومن أجل العدالة ومن أجل نيل الحقوق ومن أجل تغيير عقلية هذا المجتمع الذكوري ولا الرجولي إن شاء الله في المستقبل.
سيدة مكفولة بنت إبراهيم، سعدت كثيرا بهذا اللقاء معك، شكرا جزيلا لك. بماذا تريدين أن تختمي هذا اللقاء؟
أريد أن أتذكر شيئا مهما، وهو أنني أنا في سنوات الثمانينات كنت مدمنة على إذاعة القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية وعلى إذاعة المدينة، ولا شك أن إذنان هذه الإذاعتان تركتا بصمة في حياتي وربما ساهمتا في تأهيلي مستقبلا، ولذلك أنا أتقدم بالشكر لكل العاملين والذين عملوا في إذاعة المدينة. أشكرك وأشكر أهل البرنامج والذين يستمعون إلينا، أتمنى لهم إن شاء الله دوام الصحة والعافية، وأن نلتقي وإياهم في مستقبل إن شاء الله أفضل ما نحن عليه الآن إن شاء الله. وهكذا وأتمنى للعالم العربي أن يخرج من أزمته ومن برك الدم التي يسبح فيها.
شكرا جزيلا لك سيدة، تشرفنا بهذا اللقاء.
مرحبا.
وأنتم مستمعينا شكرا جزيلا لكم على المتابعة، تحية مني أنا أسماء بشري ومن مخرج الحلقة أنس العروسي، دمتم بألف خير.
بتشوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، بتشوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم عليا بكرة وعشية، وتسلم عليا بكرة وعشية، وخبيك بعيني يا حبيبي. بتشوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني.
تغيب عني ولا يوم يا حبيبي.
Baby.